الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السعدي رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا ومشايخنا وسلفنا وحفظ الله الأحياء منهم، قال في تفسير قول الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال يخبر تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد، وكلهم من ذكر وأنثى، ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء ولكن الله تعالى بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وفرقهم وجعلهم شعوبا وقبائل، أي قبائل صغارا وكبارا، وذلك لأجل أن يتعارفوا، فإنه لو استقل كل واحد منهم بنفسه لم يحصل بذلك التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون والتوارث والقيام بحقوق الأقارب، ولكن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرها مما يتوقف على التعارف ولحوق الأنساب، ولكن الكرم بالتقوى، فأكرمهم عند الله أتقاهم، وأكثرهم طاعة وانكفافا عن المعاصي، لا أكثرهم قرابة وقوما ولا أشرفهم نسبا، ولكن الله عليم خبير، يعلم منهم من يقوم بتقوى الله ظاهرا وباطنا ممن لا يقوم بذلك ظاهرا وباطنا، فيجازي كلا بما يستحق. وفي هذه الآية دليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة مشروعة، لأن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل ذلك. مر معنا في آخر آية: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ما المقصود بالظن هنا؟ ظن السوء بأهل الخير ومن المؤمنين. اجتنبوا كثيرا من الظن، يفهم من هذه الآية على أن الظن القليل جائز. أحسنت. الظن المحفوف بالقرائن والأدلة على ذلك، قد تبنى الأحكام على مثل هذا. قال: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ما معنى إثمنا؟ ذنبا يستحق العقوبة بذلك. ولا تجسسوا، أنيس البحث عن الشيء، والتجسس هو بمعنى لا يتبع بعضكم عورة بعض. الفرق بين التجسس والتحسس، التجسس غالبا يكون في الشر، والتحسس يا عبد الله في الخير غالبا، وقد يأتي التجسس للخير والشر. الحديث: ولا تجسسوا. وما ضابط الغيبة؟ أحسنت. ذكرك أخاك بما يكره، هذه الغيبة. فإذا رأيت أنك تكلمت في شخص بأمر وهو يكره هذا، فاعلم أنها غيبة. وذلك تعلمون في حديث أبي هريرة ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، غيبة، وإن كان في أخيك ما لم تقل فقد بهته، أشد من ذلك، حتى وإن كانت الخصال فيه إلا بالضوابط الشرعية، كأن تكلمت في شخص محذرا من شره، ليس من باب الغيبة، وتبين الناس لحاله ليس من الغيبة. وكما مرت معكم في الستة الأمور، إلا سبحان الله من مصل وصائم وقائم لا يجد من أجل صلاته ولا من أجل صيامه ولا من أجل قراءته القرآن شيء، يأتي يوم القيامة وعليه ديون، هذا يسأله غيبة، هذا يسأله نميمة، هذا يسأله أرض، هذا يسأله كذا، فيقاضي من تلك العبادة، يعني ليس عنده من صلاته إلا التعب، ومن صيامه إلا التعب، ومن قيامه إلا التعب، وهكذا. لذلك تعلمون في حديث المفلس، من المفلس في حديث أبي هريرة؟ قال: المفلس فينا من لا متاع له ولا درهم. قال: لا، المفلس من يأتي من أمتي يوم القيامة بالصلاة والصيام، ثم ذكر العبادة، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا، معلوم الحديث لديكم هذا، فيقاضي. هذا يأتي يسأله غيبة يوم أعطاه، وهذا يسأله غيبة يوم أعطاه، بل ربما يأتي أقوام يوم القيامة ما رأيتهم أنت في الدنيا إطلاقا، ما تعرفهم ولا تعرف أسماءهم، ويأتون يوم القيامة ربما ملايين يأخذون من حسناتك، فتقول: يا رب، هؤلاء لم ألتقي بهم قط ولا معرفهم، ولكن الله عز وجل يعرفهم إياك. الآن بعضهم مثلا، لو قلت أهل الشام تكلمت في غيبة عليهم، لا أتى أهل الشام كلهم يوم القيامة يأخذون من حسناتك واحدا واحدا. لو قلت أهل اليمن تكلمت في كلام يكرهون، لكان ذلك كلهم كم ملايين يأخذون من حسناتك يوم القيامة واحدا واحدا. ولماذا كانت هذه الآلة سبب لانكباب الناس في وجوههم بالنار؟ بسبب هذه الآلة الصغيرة. بعض الناس ما يتساهل، إذا كان أبو بكر يقول: هذا الذي أورد أوردني الموارد، ويأخذ بطرف لسانه الذي هو أول رجل يدخل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين، ويقول هذا الذي أوردني الموارد، يأخذ بطرف لسانه. وفي قول ابن عباس كان يأخذ بطرف لسانه ويقول: تكلم بخير تغنم، واسكت عن شر تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. وكما قال القائل: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه شجعان. كم من أسير في القبور بسبب لسانه يعذبون بذلك، تعلمون النميمة. وكم لهذه الآلة الصغيرة من بوائق عظيمة. فالإنسان يحذر، كن بخيلا على حسناتك أشد من أصحاب الأموال البخلاء على أموالهم. ضع الحسنة واغلق عليها، انتبه تخرجها. والله يا إخوة لو رأيتم رجلا، وأمثل كثيرا بذلك، يشتغل من الصباح إلى المغرب، يتعب يحمل جار على ظهره أو بأي عمل، ثم يأتي بآخر اليوم يأتي بقليل من البترول وأحرق هذا المال، جمع 100,000. ألا ترى أن الناس مباشرة يكبلونه، يقيدونه، أهله، من الصباح إلى اليوم تجمع 100,000، 200,000، مليون وتحرقه، أو يصعد إلى أعلى جبل، يصعد إلى أعلى جبل ويرمي بالمال على هبوب الرياح. مباشرة الناس يحكمون عليه بالجنون ويربطونه ويقولون مجنون، أول ما يقرؤون عليه قرآنا أو يأخذونه إلى طبيب نفساني. فلو قلت لكم أيهما أشد جنونا، هذا الذي صعد إلى أعلى الجبل وفرق ماله في هبوب الرياح، أم الذي وزع حسناته؟ أيهما أشد جنونا؟ إنسان يقوم الليل ربما تفطرت قدماه من كثرة القيام، ويصوم النهار ربما كاد أن يغمى عليه من شدة الجوع والظمأ، أيهما أشد جنونا؟ يأتي يوم القيامة ليس له شيء وزعها، كلكم ستجمعون أن هذا أشد جنونا، يتعب يصوم ليل نهار، ربما قطع مسافات، يخطب جمعة وغير ذلك، ما غبرت القدم فقط، اغبر جسمه بأكمله، كم تصبب عرقا، وآخر ربما تقطعت أشلاؤه في المعارك وتناثرت أطرافه، ويأتي يوم القيامة وقد وزعت تلك الحسنات، هذا أشد جنونا. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه آية عظيمة وأدب عظيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إلا كما أسلفنا أمور شرعية لا تقصد بها التشفي، تريد تبين الخطأ، هذا من الدين، وإلا لما عرف المحق من المبطل إطلاقا. إذا لم تقل هذا مخطئ وتبين خطأ للناس، كيف ستعرف؟ تظهر على جبهته شاشة هذا مبتدئ، هذا كذا كذا، أبدا. قال: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ما معنى سمير هذه الآية فكرهتموه؟ قوله فكرهتموه، من كرههم؟ كره اللحم الغيبة، وأنت يا هشام نعم يكرهون ماذا؟ أحسنت، فكرهتموه أي تكرهوا أن تأكلوا لحم الإنسان ميت. من سي لو قدم لك شخص تأكله؟ لا يمكن. فكما أنك تكره هذا اكره الغيبة فيه، فكرهتم، هذا مثل عظيم. بقي قسم الظن إلى قسمين، حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة. الظن إلى قسمين، حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة، تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة فيجوز الحكم بها. وأكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن، القياس، خبر الواحد وغير ذلك من قيم المتلفات وأروش الجنايات، كل هذه مبنية على غلبة الظن. كم الإرش هذا وهذا مبني على غلبة الظن، أن فيجوز الحكم بها، وأكثر أحكام الشريعة مبنية على ذلك. الثاني أن يقع في النفس شيء من غير دلالة، أن يقع في النفس شيء من غير دلالة فلا يكون ذلك أولى من ضد، فهو الشك، فلا يجوز الحكم به وهو المنهي عنه، لكن مجرد شك. وغلبة الظن معمول بها. الآن مثلا أذان الفجر، إذا غلب على ظنك أن الفجر لم يطلع بعد، فلا يجوز لك أن تأكل وأنت تريد الصيام؟ من يجوز؟ يجوز، نعم، لأن الأصل ماذا؟ بقاء الليل. وإذا شككت أن الفجر قد طلع أم لم يطلع، فهل يجوز لك أن تأكل؟ يجوز. وأنت لا يجوز إطلاقا مجرد الشك، إنما على غلبة الظن. كما أنه لا يجوز الخروج من العبادة إلا بيقين أو غلب ظننا، وكذلك الدخول بها، فالشك لا يعمل بها، لا يبنى عليه حكم، إنما إذا غلب الظن على ذلك يبنى عليه هذا. وعندنا يقين قاعدة، اليقين ماذا؟ لا يزول بالشك. حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن زيد وجاء عن غيرهما، الرجل الذي قال: يا رسول الله، إني لا أجد الشيء في بطني هل أنصرف من الصلاة؟ فقال: لا، حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا فلا تنصرف، تبني على ذلك وتخرج من ذلك. فغلبة الظن يعمل الحكم بها، وأما الشك فلا. فالظن في الشريعة قسمان، محمود ومذموم. الظن في الشريعة قسمان، محمود ومذموم. يقول أهل العلم: فالمحمود من سلم معه دين الظان والمظنون، فالمحمود منه ما سلم معه دين الظان والمظنون به عند بلوغه، والمذموم ضد ذلك، إن بعض الظن إثم. لولا إذ سمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، قولي وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. طيب، مر معنا أنه يجوز العمل بغلبة الظن في أمور الشريعة، قد يقول قائل فكيف بحديث إن الظن أكذب الحديث؟ هات يا بعلى غلبة الظن يعني معنى الظن أكذب الحديث الذي لا يبنى على ماذا؟ على يقين وعلى قرائن ولا على شيء. هذا المقصود به. والظن المعمول به هذا معمول الذي بنت على قرائن وغير ذلك معلوم. والظن ليس كل ظن مذموم. قد يقول قائل كيف نجمع بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم؟ فظننا بمعنى بمعنى اليقين، والظن بمعنى اليقين، والظن يأتي ضد ذلك كما هو معلوم. ثم ختم الله عز وجل الآية بقوله واتقوا الله. انظروا كثير يا أخوة من الآيات الأوامر والنواهي تختم الآية بالتقوى، أي اتقوا الله باجتناب الظن، اتقوا الله من التجسس، اتقوا الله في الغيبة. ما أعظم هذا الأدب، اتقوا الله أي راقبوا الله، خافوا من الله سبحانه وتعالى. فما أباح لكم الشرع الغيبة، ولا أباح لكم الشرع الظن هذا الذي هو مذموم، ولا أباح لكم التجسس. اتقوا الله أي امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه فيما ذكر وفي غيره. إن الله تواب رحيم. وانظر كيف ختم بقول تواب، لمن تاب من عمل كثير التوبة، وهذا مدح بخلاف حق الإنسان. الإنسان لو قلت فلان تواب فهذا قالوا ذنب في حقه، هذا يدل على أنه كثرة الذنوب، كثرة ذنوبه تواب أي كثير التوبة، إلا أنه كثير الذنوب. ما في حق الله سبحانه وتعالى تواب أي كثير المغفرة، يغفر لعباده تواب. إذن هذا فيه أيضا ترغيب أن العبد إذا تاب تاب الله عليه، لكن في حق حق الناس رد المظالم لا مفر منها. يقول أهل العلم لو طلب منك المغتاب الذي اغتبته مالا لكان لك أن تعطيه حتى تتحلل من رد المظالم إلى أهلها، فوالذي نفسي بيدي إنه ليقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرن يوم القيامة. تواب الرحيم رحيم بعباده، حتى أنك ترى كثير من الناس ما سلم منه أبوه ولا أمه، يجلس مع صديقه ويشكو عيوب أبيه، يقول ويفعل ويفعل. طيب هذا موقعه الآن أنت تتحاكم معه، انظر الشيطان أين يأتي إليه، يغتاب أباه. وذلك قال ابن المبارك لو كانت الغيبة حلال لاغتبت والدي فهم أحق بالحسنات من غيرهما، لو كانت الغيبة حلال لاغتبت والدي فهم أحق بالحسنات من غيرهما، وهذا يفري فريا في عرض أبيه أو أمه. فعلوا بي وفعلوا وفعلوا، ما هو التظلم؟ معلوم التظلم، معلوم إرادة الصلح. لو ذهبت لشخص مثلا أصلح بيني وبين أبي افتراضا حصل كذا، أما تصير تتحدث عنه في مجالس الغيبة نسأل الله العافية، هو أب وأم ومع هذا يتكلم فيهم. أبي يا أخي شيب، يقول عنده قسوة، عنده كذا وعنده كذا، صار كبير السن، بعضهم يقول مهرنف مخرف، كم كلمات للأب ويقول هذه الكلمات. وهكذا في غير من لهم فضل من العلماء أو من غيره من لهم فضل عليك، كل له فضل من كان له فضل، حتى وإن لم يكن له فضل عليك. إذا كان حرم الشرع الغيبة حتى لمن لم يكن له فضل عليك فمن باب أولى من له فضل. وهذه الآية كثيرة ما يتعلق فيها أحكام كثيرة، إنما هذا اختصار بذلك، وإلا بعدها آيات عظيمة أيضا. قال ما هو القسم المذموم من الظن الذي ذكر؟ الظن أكذب الحديث. لذلك انظر إلى الشيخ ابن عثيمين كيف عرف الفقه في الأصول، ماذا عرفه؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، وذكر معرفة قال ليشمل ماذا؟ العلم والظن، لأن هناك من المسائل ما هي مبنية على الظن، خلافا لمن قال جميع أحكام الشريعة مبنية على الظن كقول الرازي وغيره، فهذا مردود. هذا يجعل الإنسان متساهلا في دينه، ويجعل الإنسان أيضا شاك في هذه الأمور، ويجعل مبنية أحكام الشريعة إنما مبنية على الظن لأن يترك لا